السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أظهر دينه المبين ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر لدينه رجالا قام بهم وبه قاموا، واعتز بدعوتهم وجهادهم وبه اعتزوا. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فقمع به الطغيان ودمغ به الأوثان وأظهر به دينه على سائر الأديان وأكمل الله به الإيمان، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم يجمع الله تعالى فيه العباد للمثول أمامه وهو المنان، فيجازي إما إلى النيران وإما إلى الجنان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام ومربحا بكم. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعله نافعا لنا ولكم. أحبة الكرام، بين يدي الكلام أذكر بأنه من أخطر ما يبتلى به المسلم هو أن يهزم نفسيا، من أخطر ما يبتلى به المسلم هو أن يهزم المسلم نفسيا، لأن الهزيمة النفسية تجعله يفقد نفسه ويفقد هويته ويفقد ما عليه من عقيدة. الهزيمة النفسية من أخطر ما يبتلى به المسلم. ولعلي ضربت لكم قديما مثالا، هذا المثال يعكس لنا خطورة الهزيمة النفسية. لما ذكرت لكم أن نسرا أو غرابا اعتدى على عش عصفور صغير، وأراد النسر بغطرسته وبلطجته أن يأكل أفراخ العصفور وأن يقتلهم، فتوسل إليه العصفور الصغير، ولكن النسر لم يلتفت ولم يأبه إلى توسلاته، فما كان من النسر إلا أنه مضى فيما أراد وأكل الأفراخ الصغار. فلما يأس العصفور من النسر من الغراب فقال له: والله لأسلطن عليك الفكر، لأسلطن عليك الفكر، وتركه وانصرف. فأخذ النسر يفكر: ما الفكر؟ ومن أين سيأتي؟ وماذا سيفعل؟ وكيف سيتعامل معي؟ وبما سيبدأ؟ سيبدأ برأسي أم بذراعي أم بقدمي أم ببطني أم بظهري؟ وظل يفكر ويفكر ويفكر حتى جعل الفكر النوم يطير من رأسه، فصار لا ينام وصار لا يأكل وصار لا يشرب وصار لا يلتفت لشيء إلا في ما هو الفكر الذي سلطه عليه العصفور، حتى شحب جسمه، شحب لونه وضعف جسمه وأصابه الضعف والخوار، وكاد أن يموت بسبب الفكر. هذه تسمى الهزيمة النفسية التي يمارسها معنا الأعداء، أعداء الإسلام، التي تمارسها معنا أمريكا، والتي تمارسها معنا إسرائيل، والتي تمارسها معنا الدول الغربية. للأسف الشديد عندنا هزيمة نفسية. ونحن نقول الهزائم النفسية أو الهزائم عموما نوعان: هزائم عارضة وهزائم دائمة. في هزائم عارضة وفي هزائم دائمة. الهزيمة العارضة أو الهزائم العارضة هي التي تصيب الأمم القوية، الأمم الشامخة، الأمم الفتية، لا تؤثر فيها الهزائم لأنها سرعان ما تستعيد همتها وقوتها وعافيتها وتعود كأن شيئا لم يكن. هذه الهزيمة العارضة التي تصيب الأمم القوية لا تؤثر في أصلها ولا تؤثر في همتها ولا في عضدها ولا في عافيتها. أما الهزائم الدائمة هي التي تبيد الأمم، هي التي تزيل الأمم، هي التي تؤثر تماما على الأمم. والأمة الإسلامية لم تصب ولن تصب بهزيمة دائمة أو بهزيمة تستأصل شأفتها، إنما تصاب بهزيمة عارضة. هذه الهزائم العارضة ربما تستمر سنة أو عشرة أو مئة أو أكثر، لكنها لا تستمر، سرعان ما تزول، وتعود الأمة الإسلامية إلى عافيتها، وتعود الأمة الإسلامية إلى كرامتها ومجدها وشرفها وعزها، ذلك لأنها أمة ربانية، لأنها أمة تملك دينا حقا، وتملك عقيدة، وتملك كتابا، وتملك سنة، وتملك تاريخا، وتملك رجالا، وتملك مقدرات. هذه الأمة لا تغلب ولا تهزم هزيمة دائمة بخلاف الأمم الأخرى. وإلا فخبروني أين حضارة الرومان ذهبت؟ أين حضارة الإغريق ذهبت؟ أين حضارة اليونان ذهبت؟ أين حضارة الفرس ذهبت؟ أين حضارة السوفيت أو الروس ذهبت؟ أين الإمبراطورية البريطانية العظمى التي كما يقال عنها لا تغيب عنها الشمس؟ ذهبت وصارت الآن تابع ذليل لأمريكا. وستسقط أمريكا، وستسقط أمريكا الضعيفة الهزيلة، كما قال الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أمريكا التي ترهب العالم ضعيفة اقتصاديا وضعيفة سياسيا وضعيفة في داخل بنيتها التحتية، وتعتمد على البلطجة، وتعتمد على السلب والنهب والسرقة، وتعتمد على الهيمنة والسيطرة، وتعتمد على الخيانات والتواطؤ مع الأنظمة الفاسدة، وتعتمد على كل الحكومات العميلة بالاشتراك مع الماسونية ليكونوا تحالفا. أما هي في ذاتها فهي ضعيفة جدا. إذن مشكلتنا إن احنا مهزومين نفسيا. وإذا أصيبت الأمة بهزيمة نفسية لن تستطيع أبدا أن تتقدم. وصدق الشاعر عندما قال: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى المولى عنك، فلا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. فلا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. يبقى المصيبة فين؟ مش إن هو العدو قوي أو العدو ناجح أو العدو عنده قدرة أبدا، إنما المشكلة فينا نحن. أمن القوة الأمريكية أو السياسة أو الهيمنة الأمريكية لا تستطيع أن تبني لها قواعد في المنطقة الإسلامية ولا أيادي في المنطقة الإسلامية ولا تأثير في المنطقة الإسلامية إلا بوجود عملاء، إلا بوجود من هم جبناء يصيخون لها ويستجيبون لنداءاتها، وإلا فهي وحدها لا تملك ذلك. وتعالوا نضرب مثالا لنعلم من أين تأتي الهزيمة. أنا بقول السؤال هو من أين تأتي الهزيمة؟ لم تأتي الهزيمة يوما ابتداء من أعدائنا بسبب قوتهم وعتادهم وعدتهم وفكرهم وسياستهم أبدا، إنما تأتي دائما ابتداء من أخطائنا أو من تصرعنا أو من عدم فهمنا أو من تفرقنا أو من معاصينا، بدايتها كده. تعال نضرب مثال في غزوة أحد. غزوة أحد هذه الغزوة التي بدأت بانتصار باهر للمسلمين وبهزيمة واضحة المعالم للمشركين، لكن حدث أن بعض المسلمين أخطأوا. خد بالك من كلمة بعض المسلمين أخطأوا بقدر الله، وما أرادوا بهذا المعصية وإنما الفهم. خد بالك عشان نعرف مشكلتنا في الواقع بتاعنا إيه وكيف يمكن أن ننتصر على أعدائنا. هي مش قصة كلام ولا قصة زعيق ولا قصة إن إحنا نقعد ندي خطب رنانة ولا نقعد نعطي جمل إنشائية وتراكيب لفظية واجتماعات ومؤتمرات، بقدر ما هي فهم للواقع، بقدر ما هو فهم للواقع. كفانا تنظيرا. اللي حصل في غزوة أحد إنه كان المسلمين منتصرين، بعض المسلمين يعني بعض الصحابة فهم على سبيل الخطأ إن المعركة انتهت، فخالف الأمر ونزل وترك المكان الذي كلف به وهم الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو شفتوا الطير بيخطفنا ما تتحركوش، خليكم مكانكم. رأوا الانتصار، رأى هؤلاء أن المشركين في فرار وإن المعركة تدين للمسلمين، خلاص حسبوها غلط. أنا بأكد حسبوها غلط، فهموها غلط، ما خدوش بالهم من الواقع، ما بصوش كويس، ما ركزوش كويس. لكن هما قصدهم ايه؟ قصدهم خير، هما قصدهم خير، هما ارادوا خيانة ولا نقضا ولا مخالفة ولا معصية، والله ما ارادوا الا الخير. ولما ذكرهم بعضهم قالوا لهم ما تنزلوش، لا تبرحوا مكانكم، امركم الرسول بذلك، لم يستجيبوا، وتصوروا ايضا ان اللي بيتكلموا دول غلطانين وان احنا فاهمين وان احنا شايفين وان اللي هنعمله ده هو الصح. كانت النتيجة ايه؟ النتيجة ان دالت الدولة للمشركين، ودالت الدولة للمشركين بخسائر 70 شهيد من شهداء المسلمين من أكابر الصحابة، وعلى رأسهم أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومصعب وغيرهم، بل انتهت بأشد من ذلك، أن كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وجحش شقه وابتلاء شديد جدا. بس لنا أود أن أنتقل إليه مباشرة بعد هذا التأصيل، لم تقع هزيمة نفسية، ما انهزموش نفسيا. ليه؟ لأن هذه الهزيمة وإن كانت هي هزيمة لكنها لم تعطي للمشركين أي مكسب على أرض الواقع. بمعنى هو أغراض المشركين إيه؟ إيه هي المكاسب؟ أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو أن يتقدموا نحو المدينة ويكسبوا أي أرض من أرض المسلمين أو يطردوا المسلمين، وكل هذا لم يتحقق. ولذلك لما وقف أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام في غزوة أحد وقف يرتجز ومبسوط أو بعد المعركة وبينتشب نفسه وينادي بأعلى صوته: يا قوم أفيكم محمد؟ مبسوط ده وبيظهر الانتصار: أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، سيبوه. فسكتوا، فظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، ثم ارتجز ثانية قائلا: يا قوم أفيكم ابن أبي قحافة؟ أبو بكر موجود ولا مات؟ ردوا علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. وأبو سفيان يكرر النداء مرات، ثلاث مرات، ثم يرتجز للمرة الثالثة: يا قوم أفيكم ابن الخطاب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. الله، طب ايه القصة دي؟ القصة ان هو يريد ان يظهر انه منتصر وان هؤلاء ماتوا وان هؤلاء قتلوا، فاذا بابي سفيان يرتجز ويقول: قتل محمد وقتل ابن ابي قحافة وقتل ابن الخطاب والدولة لنا، وظل يرتجز ويرتجز باختصار شديد بدون تفصيل. لم يتحمل عمر بن الخطاب الكلام، فلما أسهب وتكلم وتغطرس أبو سفيان قبل الإسلام وبدأ يتكلم عن ذات الله عز وجل ويقول بعدما ظن أنه انتصر وأنه تمكن، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وما نقول يا رسول الله؟ فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كانت الحمية هنا لله ولدين الله عز وجل. ولذلك لما أنس بن النضر مر على بعض الصحابة وقد وضعوا السلاح فقال: ما لكم؟ قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فما لنا في الحياة بعده؟ خلاص. فقال: قوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة قصة دين والقضية قضية دين، فما كان من أبي سفيان إلا أن قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. القصة طويلة، خلاصتها أنه لما وقع في المسلمين ما وقع لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت أي هزيمة نفسية وتحت أي ضغط نفسي، ولذلك أمرهم في اليوم الثاني مباشرة، اليوم الثاني، ثاني يوم من غزوة أحد، أن يخرجوا في غزوة تسمى بغزوة حمراء الأسد. ده احنا لسه دافنين الصحابة، ده احنا لسه في جراح، ده المسألة صعبة جدا. اخرجوا، وامرهم بالخروج. وغزوة حمراء الأسد من الغزوات العظيمة المهمة اللي فيها دروس، من اعظمها ومن اكبرها عدم الهزيمة النفسية. فلما خرجوا وأظهروا للمشركين عزهم وتبعوهم حتى فر المشركون وظنوا أنهم عادوا من جديد بجيش جديد إلى أرض المعركة، وهرب المشركون ووصلهم الخبر وأتتهم الرسالة، كان في ذلك رفع للروح المعنوية عند المسلمين. الهزيمة النفسية خطر. وأنا بسأل الناس اللي هي إلى اللحظة اللي احنا فيها دي بتعمل 1000 حساب للغرب، و1000 حساب لأمريكا، و1000 حساب لإسرائيل. أنا بسأل ليه؟ ألا تعلمون ضعفهم؟ ألا تعلمون هشاشة فكرهم وهشاشة قدرتهم؟ لماذا إلى الآن لا نمد اليد للإخوان؟ الإخوان أقصد بهم إخواننا المسلمين، سواء في سوريا سواء في كل البلاد الإسلامية، ونعلن ما نريد صراحة. أعداؤنا ترتعد فرائصهم منا، فلماذا إلى الآن لا نواجه ولا نباهل نؤدي ما علينا ونعلن معتقدنا ونصرح بآرائنا؟ لماذا إلى الآن نعظم قدر هذا العدو مع أنه لا يملك شيئا؟ بل هو الذي يخاف منا، بل هو الذي يفكر لو ما لا هيعملوا ايه، هيقولوا ايه؟ طب انا ما اقدرش عليه دلوقتي، ما اقدرش اواجهه دلوقتي، ما اقدرش اجيله دلوقتي، ما اقدرش اقف قدام منه دلوقتي. اما سمعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بس موضع الشاهد في المقطع اللي جاي: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فلا تقل لو أني، ما تشكش في نفسك، فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولن نسأل لماذا لم نمكن، إنما سنسأل هل قلنا وأدينا ما علينا أم لا، ولسنا بذلك ندعو إلى الرعونة ولا الاندفاع ولا التعجل، بل بالعكس إننا ندعو إلى فهم الواقع. أبقى فاهم عدوي بيفكر إزاي؟ هذه هي الحلقة 4 ونحن نتكلم عن التقرير الأمريكي الذي صدر في 2005 وصدر في 2007، وفي تقرير أخير صدر هنجيبه إن شاء الله برضه ونقرأه على مسامعكم، لأمر واحد: أننا نعرف كيف يفكرون وكيف يخططون وإلى أين يستدرجوننا حتى نعرف ماذا نفعل. لكن إن أنا أتعامل معاه بشكل مبهم بشكل مجمل، هذا لا ينبغي. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. وعند أبي داود من حديث عوف بن مالك، وإن كان الحديث سنده ضعيف إلا أنه معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. خد بالك، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. النهارده اي حد بيقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، سواء كان فاهم مش فاهم، سواء هو عمل اللي عليه او هو بيعمل غلط ومتخيل وبيعمل صح، كله بيقول حتى الظالم بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل المقضي عليه اللي الرسول حكم عليه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن أصابك شيء فإن غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى أنت قول لما أعمل اللي علي، لما أكون قريت صح، فهمت صح، انا فاهم السياسة الامريكية بتتعامل معايا ازاي، انا فاهم الماسونية اللي بتدير المنطقة بتتعامل معايا ازاي. وهو ده اللي احنا بنقوله، لابد ان نعي ذلك. لا يمكن أبدا أن نغيث المرأة السورية ولا المرأة الفلسطينية ولا المرأة في اليمن ولا المرأة في العراق ولا في أفغانستان. لن نغيث هذه المرأة المسلمة التي تنتهك حرمتها وتغتصب وتعذب وتشرد ويفعل بها الأفعيل أمام العالم الإسلامي ونحن لا نفهم ماذا يحاك بنا، والمخطط ده المقصود بإيه، وأين حقيقة الصراع اللي موجود في المنطقة كلها. لابد أن نعي هذه القضية، وإلا بمن تستغيث هذه المرأة؟ المرأة المسلمة، المرأة التي تمد اليد ليل نهار، يا مسلمين يا عرب أين تتجه؟ مدت يدا لهفانة تبث الأسى من خلفها ألوانا، مدت يدا لهفانة تبث الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة، يا للحياء إذا مشى عريانا. مدت يدا ترجو الغذاء، ترجو الكسى، ترجو الدواء، ترجو مساجدا تحضن الولدانا. جاء الغذاء، جاء الكسى، جاء الدواء، وأتت خيام تحمل الصلبان. أتى النظام العالمي جديده يبدي السلامة ويضمر الكفران. اكفر تعش يا أيها السني، لا تؤوي البلاد الحرة الجرذان. اكفر تبدى الكفر، تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنآن. وتكلم الدمع الهطول حناجرا، هل مات قومي فاستجاب عدادا. وتكلم الدمع الهطول حناجرا، هل مات قومي فاستجاب عدانا. نحن الهوان المر في طياته، نحن الهوان المر في طياته، دون الخلائق نتبع الخصيان، دون الخلائق نتبع الخصيان. مد الأيادي إلى السماء أخيتي، مد الأيادي إلى السماء أخيتي، وسل الإله الواحد الرحمن. مد الأيادي إلى السماء أخيتي، وسل الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الحياة وما أتت الوفاة زمانا. وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا، وما أتت الوفاة زمانا. أحبتي، إذا لم نفهم حقيقة الوضع الذي يقع في المنطقة كلها وفي مصر خصوصا، سنظل نلهث ونحن لا ندري، سنظل نتخبط وننشغل بصغائر الأمور وتفاصيل وفروع، ولن نعرف ما نريد. وشوية يشغلونا في فتنة وقعت في استاد، وفتنة وقعت في محكمة، وفتنة وقعت هنا، هيقطعوا نفسنا، هيقطعوا نفسنا. عشان كل قضية من دي محتاجانا نتكلم فيه، هنتكلم ونعترض ونعترض ونشجب ونطالب ونرفع دعاوى، هيقطعوا نفسنا لغاية لما يجوا في الآخر هيعملون حاجة أو اتنين أو تلاتة، وبعد ما انت بقالك مسافة طويلة جدا نفسك اتقطع خلاص تعبت، هتفرح قوي بإنك خدت مكسب واحد أو اتنين أو تلاتة، ونسيت أصل الداء ونسيت الهدف. شغل تغبيش، شغل دخن، شغل تلبيس، تضليل، انحراف. يا أخي الحبيب، إياك ألا تكن قارئا للواقع. لعلي ذكرت لكم سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه باختصار وليس كله، يقول لأصحابي: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. العلم فيه خير من العمل. انتبه، في زمن كان الفقهاء اكتر والخطباء اقل، وسيأتي زمن خطباؤنا فيه كثر. الكل بيتكلم، الكل بيتكلم، وكله شايف نفسه صح، وكله بيتخيل ده، بيتخيل هو ده الصح. طب ايه اللي وصلهم لكده؟ ما هي حرية بقى، واحنا ايدنا الحرية، ولا بد من التعبير، ولا بد من اعطاء حق التعبير وحق ابداء الرأي والابداع الفكري، وحرية مكفولة لكل الناس. خلاص يلا بقى، واللي يعالج الغلط يعالجه بغلط. انتوا عارفين الطرفة، طرفة كده يعني بتقول ايه؟ كان واحد ماشي في الشارع، واحد ماشي في الشارع، بص يلاقي قدام منه راجل عمال يقول اللي قدام منه على مهلك بالراحة، ما تدس جامد، خد بالك هنا في طوبة، هنا في مطب، خد بالك في حجر هنا، ما تشوتش الارض. فالراجل استغرب، قال الراجل ده ماشي عمال يقول له بالراحة مش عارف ايه بتاع في ايه. فراح له قال له الجرى ده ماشي وراك عمال يقول لك بالراحة وعلى مهلك وما تشوتش الارض وهنا طوبة وهنا مطب في ايه. قال له ابدا والله، انا راجل فقير وحافي، انا حافي القدمين، بمشي حافي على الارض. وبعدين صعبت على اخونا ده، اخونا ده قال لي تعالى يا عم الحاج انا اشتري لك حذاء. اشترى له الحذاء، لبس الحذاء، ماشي وراه يقول له بالراحة وعلى مهلك وخد بالك ومطب. فقال له لا 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 لا، ايه ده، ده ذل يا راجل، ليه يعمل فيك كده، ليه ماشي وراك وعبده يمن عليك. لا لا، رجع له الجزمة تحت، انا اجيب لك زوج بداله وما تشغلش هم، خالص 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 رجعها له. رجع له الحذاء بتاعه، صاحبنا الجديد اشترى حذاء له وماشي وراه بيقول له ايه، براحتك دوس جامد ولا يهمك كمان ولا تاخد في بالك. قولولي بالله عليكم ايه الفرق بين الاتنين؟ كلاهما لا يعقل، كلاهما مسيء، مع ان كل واحد بيفكر انه صح، وخاصة الاخير. الاخير حب يعالج الخطأ بخطأ، الغلط بالغلط. ولذلك قلت واقول دائما لا يرد على السفه الا بالحلم، ولا على الجهل الا بالعلم، ولا على القبح الا بالحسن، ولا على الظلم الا بالعدل، ولا على كل باطل الا بالحق. والا جرنا الخصم الى ميدانه فصرنا وهم سواء، فانتصر علينا حين ظننا اننا انتصرنا عليه. التقرير الامريكي اللي انا بنادي وبقول، وانا قلت الكلام ده في اللقاء الاخير، التقرير ده انا بطالب شيوخنا الافاضل، بطالب الدعاء الافاضل، بطالب الشيوخ العلماء الدعاء الشباب الصغير، كل التيار الاسلامي ابتداء ثم من بعدهم، انا بقول التيار الاسلامي ابتداء ثم من بعدهم، كل العاملين في الأمة المسلمة ان يقرأوا هذا الكلام وان يسمعوا لهذا الكلام، ليعلموا ان ما نقوله انما نجيء به من كتبهم ومن اصداراتهم ومن مخططاتهم. في الثلاث لقاءات اللي فاتوا خلاصتها باختصار شديد جدا، احنا قلنا ان في تقرير 2005 الذي صدر في مؤسسة راند الأمريكية، الذي كان يهدف إلى إقامة مشروع إسلامي بس بيتحاكم للديمقراطية، ورب العزة مكتوبة كده الإسلام المدني الديمقراطي. اوعى تقول لي المقصود بالشعب المصري ولا الشعب التونسي ولا الجزائري، لا، اقول لك ليه؟ لان الديمقراطيه بتحكم الشعب المصري بقالها سنين، وبتحكم الشعوب العربيه بقالها سنين. يبقى ما كانش المقصود بها الشعوب، كان المقصود بها المشروع الاسلامي يتحاكم الى الديمقراطيه، وهذا مخطط تقرير 2005. وقالوا يجب العمل على ايجاد عالم اسلامي، عالم اسلامي قابل للتوافق مع الانظمه الديمقراطيه ويتبع احكام السلوك الدولي. قلنا ان هو في التقرير ده قسم المسلمين لاربع اقسام: اصوليون وتقليديون وحداثيون وعلمانيون. انا لن اتكلم لاننا وضحت الكلام ده قبل كده. ننتقل سريعا الى تقرير 2007. تقرير 2007 اللي صدر في بعد بحث 3 سنين، مكون من 217 صفحة من 9 فصول. انا في اللقاء الاخير فقط تعرضت الى الفصل الاول والثاني، خلصته ابتداء. عنوان التقرير ايه؟ بناء شبكات مسلمة معتدلة. وانا قلت لكم حط كلمة معتدلة ده بين ايه؟ بين قوسين. شبكات مسلمة يعني مشروع اسلامي جديد بس معتدل. طب ازاي؟ يعني انا عايز اسلام معتدل ازاي؟ وما هي معايير الاعتدال؟ ومن الذي سيضع شروط الاعتدال؟ ازاي انا عايز مسلم معتدل؟ يعني هو المسلم كان معوج؟ يعني المسلم الملتزم بالدين ده معوج؟ فاحنا هنعدله؟ ولا ايه اللي يحصل بالظبط؟ هو ده اللي موجود في التقرير. بناء شبكات مسلمة معتدلة. معتدلة يعني ايه الحقيقة؟ ده التقرير اللي معانا، اللي انا هذكر باللي احنا قلناه في اخر حلقة سريعا. قال التقرير، يرى التقرير اهمية استعادة تفسير الاسلام. وانا قلت الكلام ده مهم جدا، وده اللي بيحصل دلوقتي. ولو نركز نلاقي ان بدأنا نسمع في اخر السنوات والى الان، مش هقول لك وخلص، لا الى الان، من ينادي من الشيوخ ومن بعض ادعياء العلم من العلماء بايه؟ بان احنا يجب ان نتحرر من الفكر القديم، وبلاش قضية التمذهب، لان احنا عندنا نوازل جديدة وعندنا حوادث جديدة، يبقى لابد ان تكون لها رؤية جديدة ومن ثم نتحلل. طب ما احنا عندنا رؤية جديدة لكنها منضبطة بالضوابط الشرعية، لانه عندنا قواعد فقهية كلية، وعندنا قواعد فقهية جزئية، وعندنا قواعد فقهية تفصيلية. لو حكمناها هنجد المسألة كلها تتقبل وتستوعب كل القضايا المعاصرة. لكن ده ما ينفعش. المطلوب ايه؟ احتواء الاسلام، تفسير، استعادة تفسير الاسلام. يبقى عايزين اسلام جديد يتفسر حسب الوضع الجديد، حسب الرؤية الحديثة. اثنين، يركز التقرير على اهمية ايجاد تعريف واضح ومحدد للاعتدال الاسلامي، بشرط ان يصاغ هذا التعريف من قبل امريكا او من قبل الغرب. انا بختصر طبعا لان الحاجات دي احنا قلناها قبل كده عشان نوصل للجديد. كما يرى التقرير اهمية وجود اختيار للاعتدال لمعرفة من هو المسلم المعتدل، مع سياسة احتواء التعامل مع التيار الاسلامي. حتة الصدام دي عايزين نلغيها بقى. ولذلك هو النهاردة عمل ايه؟ قالك لو نرجع كده، بوش الاب وبوش الابن والبومة الجديدة اللي ماسكة دلوقتي، كل دول قالوا ايه؟ قالوا بلسانه كده. وكلينتون قبلهم قال كده، قال ايه؟ انا لست في حرب ضد الاسلام. والله قالوا كده، احنا مش في حرب ضد الاسلام. امال ضد مين؟ ضد مين يا بوجي؟ انت بتحارب ايه يا طمطم؟ ضد مين انت يا توتو؟ قالك لا انا ضد الارهاب. ولما قال انا ضد الارهاب، الحكومات المسلمة ومن ثم المؤسسات المسلمة والمنظمات المسلمة والهيئات المسلمة سكتوا عشان النتيجة ايه؟ تم إبادة دول إسلامية، دول إسلامية، وتم إبادة عمليات أو المشروعات الإسلامية في الدول الأفريقية، تم إبادة البنية التحتية للدعوة الإسلامية، تم إجهاض كل مقدرات المشروع الإسلامي اللي كان بيحرك المنطقة كلها. ليبقى من؟ ليبقى الذين يريدون الإسلام الجديد. عشان يعملوا هم حرب ضد الإرهاب عملوا سجن جوانتانامو، وأنشأوا شبكات في كل الدول المسلمة تسمى شبكات أمن، يسموها أمن دولة، يسموها أمن قومي، يسموها، تستطيع هذه الشبكات أنها تعتقل من تحب وتمنع من تحب وتعذب من تحب وتقتل من تحب وتكمم المساجد كما تحب، ويخرجوا من بعد كده. مهنا النهاردة هدخل منطقة زي منطقة كذا، أي منطقة، امنع الشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده، المساجد بقت فاضية، الشيخ اللي بيروح ما بيعرفش يقول حاجة، النتيجة بقى فيه فراغ ذهني، فراغ نفسي، فراغ زمني، النتيجة دخل المخدرات، بقت المناطق بؤر للإجرام، بؤر للسهر، بؤر للكافيه، بؤر للنت وللتت وللشاف ايه، بؤر لكل الفساد، تكون النتيجة مجتمع كله خربان، مجتمع خربان. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نعمل عملية احتواء في التعامل مع التيار الاسلامي، لانه الصدام ما جابش نتيجة. طبعا الكلام ده كله بعد 2011، بعد احداث 11 سبتمبر، بعد احداث 11 سبتمبر، الرؤية الامريكية او السياسة الامريكية او الايديولوجية الامريكية مع الايديولوجيات الماسونية اتغيرت، بدأوا يراجعوا تاني انفسهم، سياسة الصدام ما ينفعش، طب نعمل ايه؟ يبقى بالتالي لازم نغير الرؤية الاستراتيجية، الايديولوجيات دي لازم تغير، يبقى احنا لازم نحتوي ونخلص عليهم، نحتوي ونهتك، نحتوي ونبدد ونبيد كما حدث. تخيل عدد المسلمين اللي اتقتل في افغانستان، عدد المسلمين اللي اتقتل في بوسنة والهرسك، عدد المسلمين اللي اتقتل في فلسطين، عدد المسلمين من الاطفال اللي مات في غزة، عدد المسلمين اللي مات في الصومال، عدد المسلمين اللي مات في كشمير، هنقول ايه؟ بالله عليكم عدوهم كده. وكل ده انا ما بحاربش الاسلام، لا، هو انا بحارب الاسلام؟ لا. المطلوب ايه؟ المطلوب، وانا قلت لكم ونبهتكم قبل كده في اللقاء الاخير، اللي هو ايه؟ ان هم استفادوا من خبرة الحرب الباردة ضد روسيا. عملوا ايه في الحرب الباردة؟ اعتمدوا على عدة ادوات او وسائل للتغول ضد او داخل المجتمع الروسي، من خلال اعلام عميل وشبكات عميلة ومنظمات عميلة، بل ورجال من السلطة باسم المعارضة وهم عملاء، زي ما انا قلت لكم قبل كده ان عملاء امريكا في مصر لا مانع ابدا ان هم يشتموا امريكا، واللي جابوا امريكا ويشتموا كمان حسني مبارك ويشتموا الحكومة، ما هم عارضين بقى، عشان في النهاية ايه؟ شفتوا الرجل ده؟ اسد، 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 ده بقى هو اللي عايزينه الرئيس الجديد، او ده اللي عايزينه يصلح يتكلم باسم الشعب، هو ده اللي نثق فيه. ما هو ده المطلوب، المطلوب انك تنتقد امريكا علنا، وتنتقد اسرائيل علنا، وتقول انا مع الاسلاميين علنا، وانت في الحقيقة لا تقبل ابدا، لا تقبل ابدا بدولة اسلامية. عشان كده عايز افرق بين حاجتين مهمين جدا، وبقول الكلام ده لكل القنوات الدينية ولكل المذيعين او اللي بيديروا البرامج الدينية. في فرق بين ان انا اقول انا مش ضد الاسلام، وانا بدعو للشريعة، وانا بدعو الى الاسلام. الكلام ده يا اخوانا اسمه كليات، اسمه ايه؟ كليات. فلما انت تسمع منه الكلام ده تقول له اللهم صل على النبي، ايه ده انت ليبرالي مسلم اهو، ده انت سلفي، ده انت علماني سلف يا ابن الايه صاروخ. ايه ده ده هو ترى راجل بيقول انا مسلم اهو وانا بنادي بتطبيق الشريعه وانا هو في الحقيقه يتكلم عن الكليات وليس عن التفصيل. لا هو ما يقدرش يدخل في التفصيل. ما هو لو دخل في التفصيل ما كانش يقدر يقول انا ليبرالي او علماني. ما يقدرش يقول كده ولا ديمقراطي حتى. ليه؟ لان تفصيل ذلك يكشف عن مخططه، لانه لا يستطيع ان يقول انا ضد الاسلام. او ما هو لو قال انا ضد المشروع الاسلامي لن يقبل، فعلشان يقبل ويستضاف ويحاور ويسمع له يبقى لابد ان تكون لك مساحه مشتركه. هي دي الرؤية، مساحة مشتركة من خلالها هدخل للي أنا عاوزه. عايزين نوصل للبداية اللي احنا وقفنا عندها. احنا قلنا التقرير في الفصل الخامس، احنا كنا خلصنا الأربع فصول فاتوا اختصارا. في حاجة اسمها اختبار الاعتدال، أنا بسميه اختبار الانحراف، اللي أنا هقيس بيه إن حضرتك تنفع تشتغل ولا بتدفعش. ما احنا عايزين مسلمين معتدلين. اختبار الاعتدال، التقرير وضع 11 سؤال يشكل في مجمل هذه الاسئلة المحددات الرئيسية لوصف الاعتدال المقترح. اول سؤال بيقول، انا قلته قبل كده، هل تؤيد الديمقراطية؟ ده أول سؤال. طالما قلت وأيد يبقى أنت حلو وجميل وزي العسل ويجي منك. هل تؤيد الديمقراطية؟ طبعا قال من قال ورضي من رضي ويعني ارتجز بها من ارتجز، بأي عبارة بقى، سواء كانت صريحة أو كانت ولكن أو كانت بس أو كانت لكن ممكن، لا يعني أيا كان، المهم أن أنت في النهاية أجبت بما يريد. السؤال الثاني، هل تؤيد حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا؟ انتوا عارفين يعني حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان معناها ان انا ممكن اكون ليبرالي، لو سمحت ما تحرمش عليا كده، اكون علماني، اكون نصراني، اكون يهودي، اكون بهائي، اكون بوذي. لو جيت انا في ميدان التحرير ورحت كده بصيت كده قلت يا جماعة انا بعبد الشمس، ها حد يدروا الحاجة؟ لا. يا جماعة انا بعبد توت عنخ امون، انا بقى تبع عنخ امون. ما هو حقوق الانسان حرية. هل تؤيد حقوق الانسان المتفق عليها دوليا؟ بين قوسين مثال، يعني هو بيقول لك الاختبار بقى ما يتعلق بحرية الدين واتك عليها، او بحرية الدين. هو ده كلامي؟ لا، ده الكلام اللي صدر في تقرير مؤسسة راند الامريكية 2007 بترجمة من عندهم. يعني خد بالك التقرير دي مش تقرير سرية، كانت سرية ثم هم الذين نشروها. ليه؟ ما عندهم جديد كما سيأتي. طيب السؤال الثالث، هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟ يا خبر أبيض، مش ده اللي بيتقال بأن مدة بندندن حوالين منه؟ مش واخدين بالنا ان ده في دندنة حوالين القصة دي بأن مدة، لدرجة ان بقى في مساواة ما بين المسلم وبين النصراني في العقيدة وفي التوحيد وفي الدين. خلاص الاثنين، الدين الدين الحق اللي هو الإسلام اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الباطل بنص القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الكفري. بقى فيه تسوية، لدرجة أن قلت لكم في آخر لقاء سئل رجل من أكبر رؤوس المسلمين ورئيس أكبر مؤسسة في مصر دينيا، بل رئيس أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي دينيا، سئل صراحة وده متسجل صوت وصورة كده عشان اقول لك اختبار الاعتدال ده. اوعى تفكر ان الاختبار ده هو هيجيبك عنده في لوس انجلوس ويعمل لك اختبار ولا في كاليفورنيا ولا في جامعة فلوريدا. لا لا لا، هو هيستضيفك في برامج في بلدك، في برامج في البلد بتاعتك، هيجيبك في قناة كذا ولا قناة كذا، واخد بالك، قناة بي بي سي، قناة بوجي وطمطم، قناة توم وجيري، عارف انت توم وجيري؟ اهو هيجيبك في قناة توم وجيري ويقعد يسألك الاسئلة دي. ما تفكرش ان هو يعمل لك الاختبار ده هناك، لا، ما هو له تلاميذ هنا، ما هي مؤسسة راند دي لها فرع كامل في قطر، فهو هيجي يسألك السؤال ده. وده اللي حصل، اتسأل من رجل سؤال صريح، انت ايه رأيك في واحد هيسيب الاسلام ويدخل في النصرانية، ده يبقى مرتد؟ قال له انا لا اؤمن بالردة. قال له كده، انا لا اؤمن بالردة. اذا كانت الامور وصلت ان واحد زي ده قالها صراحة، صراحة ولم يتمعر وجه احد لله من علمائنا وشيوخنا الذين يعني يمدحونه ويجاملونه بل ويلتقون به، كيف ذلك؟ طيب اذا كنا بنقول ان ده ما ينفعش على الملأ، لا ينصح الملأ، صح، ما ينصحش على الملأ، لكن كنتم نصحتموه بينكم وبين بعضكم، فكيف يترك عدم الرد على الملأ؟ يقال هذا حكم شرعي ثابت. حكم الردة حكم لا يمكن لعاقل يؤمن بالدين ويؤمن بالإسلام وبالسنة ينكره. فإذا كان أنت رديته عليه بكل بعض، فلماذا لم تذكروا ذلك على الملأ؟ أي تذكروا حكم هذا الإسلام في المرتد على الملأ؟ ليه؟ بلاش تقولوا أنتوا رديتوا عليه وكلمتوه ونصحتوه إذا كنتوا عملتوا كده، لكن على الملأ ألا يقال هذا حكم شرعي ثابت؟ هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟ انتوا فاكرين القصة اللي كانت من كام سنة طلعت عندنا في مصر في ان هم عايزين يسيبوا خانة الديانة فاضية عند البهائيين، يقولك الديانة شرطة، يبقى الديانة شرطة معناها ايه؟ معناها بهائي. طب ما هي دي البداية اللي هم دلوقتي يريدون ان نصل اليها تحت الدعوة التي فيها حقوق الانسان. السؤال اللي بعد كده اسمحوا لي انا يعني امر بسرعة، هل تؤمن بان على الدولة ان تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات الجنائية؟ هل تؤمن بهذا انت كراجل مسلم؟ يعني ما هو بيكلم المسلمين المعتدلين، عفوا المسلمين اللي هم الشيوخ والدعاء او الخطباء، انت تؤمن انه يجب ان احنا نطبق الشريعة في الامور الجنائيه يعني الحدود؟ تؤمن الطبيعي ان اي واحد يشغل دماغه يقوم يقول ايه؟ لا مش دلوقتي، واحده واحده، طب مش عارف ايه. لا، انا اقول اؤمن ويجب تطبيقها، ولكن على من تطبق، على من تطبق. انما اؤمن اؤمن ويجب ان تطبق، لكن على من تطبق؟ ومن هنا في شبهة خطيرة جدا انا برد عليها وبوضح للمسلمين بسرعة كده بدون ما اخدش في التفاصيل، وإلا هي تحتاج الى حلقة خاصة للرد على الشبهة دي. شبهة ماذا؟ شبهة يدندن حولها بعض الليبراليين والعلمانيين ويتفق معهم بعض التقليديين الذين لا يفهمون شيئا في الدين، ان بعض الصحابة كان اذا رأى أن النص يتعارض مع المصلحة كان يقدم المصلحة على النص. واستدلوا على هذا بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما علم ولما رأى أن نص قطع اليد السارق يعني في عام المجاعة يتعارض مع المصلحة، فقدم المصلحة على النص. ويتقال إيه؟ يقال عطل عمر حد السرقة. فطالما عمر عطل، خد بالك كلمة عطل، حد السرقة، يبقى بالتالي خلاص نحن نعطل الحدود لأنها تتعارض الآن مع المصلحة. لا يا حبيبي، الكلام ده غلط. الكلام ده مش صحيح. وانا لا استطيع ان اقول ان عمر عطل حد السرقة على السارق في عام المجاعة، ما اقدرش اقول الكلام ده، ولا استطيع ان اجد له دليلا شرعيا. امال ايه اللي حصل؟ باختصار اللي حصل ان احنا عندنا الحدود، في عندنا حاجة اسمها فقه الجنايات، فقه الحدود ده. الفقه ده لازم يتدرس عشان مش اي حد يتكلم. السرقة في الاسلام لها احكام، في حاجة اسمها اركان السرقة او اركان حد السرقة، واركان الحد اربعة: السارق والمسروق منه والمال المسروق يعني والاخذ خفية. يبقى كام ركن؟ اربعة: السارق واحد سرق، المسروق منه اللي اتسرق منه، المال المسروق جسم الجريمة، والاخذ خفية. يبقى عندنا اركان اربعة. لو مسكنا الركن الاول، الركن الاول هو مين؟ اللص الحرامي. عشان اقطع ايده لابد ان تتوفر فيه شروط. ايه هي الشروط دي؟ واحد: الاهلية. يعني ايه الاهلية؟ يعني ان يكون بالغا وان يكون عاقلا. اهلية الايه؟ التكليف، ما يكونش صبي، ما يكونش مجنون. لو في الحالة دي انا احاسب مين؟ لو حد صاحبه انا احاسبه، لكن هو لا تقطع يده الصبي ولا تقطع يدي يد المجنون، لانه ليس اهلا للتكليف. طب ايه كمان؟ الاختيار. الايه؟ الاختيار. يعني ايه الاختيار؟ يعني لا يكون السارق مكرها. والاكراه له صفات وتفاصيل لن اتكلم فيها، لكن ما يكونش مكره جملة. ومن ضمن المسألة دي ايه؟ الا يكون السارق مضطرا لشدة حاجته الى ذلك، فصارت الحاجة شبهة تضرأ بها الحدود. فمن هنا لما لم يقم عمر حد السرقة، ليس لتعطيل الحد، وإنما لعدم توافر شروط أركان الحد على السارق. إيه القصة؟ وهذا على التسليم، على التسليم بثبوت قصة تعطيل أو قصة عدم إقامة الحد على السرقة. إذا سلمنا بثبوتها فنقول ذلك من شروط أركان تطبيق الحد. إيه هو؟ إن السارق ما يكونش محتاج، فالحاجة تضرأ الحد عن السارق عندما يثبت ذلك في حقه. يبقى اللي حصل ايه؟ ما قطعناش ايده ليه؟ عشان احنا عطلنا الحد؟ لا، لم تتوافر فيه شروط اقامة الحد. طبعا الكلام ده اجمالا، الكلام ده ايه؟ اجمالا. وإلا فالموضوع فيه تفاصيل، فيه تفاصيل تحتاج الى ذكر الأدلة وذكر أقوال الفقهاء وأقوال العلماء. لكن المهم إن احنا عايزين نفهم أنه لا يملك أي مخلوق في الدولة ولا في العالم الإسلامي أنه يعطل الحدود أبدا. وإنما ننظر هل تنطبق الحدود، فإن لم تنطبق ولم تتوافر الشروط فساعة إذن بنقول لا. يبقى مسألة الاختبار وصلنا للسؤال الخامس اللي هو مسألة الحدود. في ضمن السؤال الخامس واللي بعدين هقرأهم بسرعة: هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات المدنية؟ يعني إيه بالتشريعات المدنية؟ يبقى دي لازم نفهمها. يعني إيه أنت بتطالب ان الشريعة تطبق في المعاملات المدنية في المجتمع المدني؟ يعني ايه المجتمع المدني؟ ويعني ايه تشريعات مدنية؟ وخد بالك ده بيفكرنا بايه؟ بالدعوة الى الدولة الايه؟ المدنية. حقيقة يعني فوجئت بان الوقت قد انفلت وانه الوقت نفذ ولم يعني افرغ بعده من هذه الاسئلة وهذه الاختبارات. عموما احنا هنقف عند السؤال الخامس او السادس اللي هو فيه انه هل تؤمن بانه يجب على الدولة او يجب علينا ان نطبق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات المدنية ولا لا؟ فاذا هو قال لا مش يعني مش لازم مش ضروري بس ممكن نعمل كذا ممكن نعمل كذا يبقى ده نجح. طب ايه هو اصلا التشريع المدني؟ هو ده اللي هنعرفه ان شاء الله في لقائنا القادم. لكن انا عايز اختم قبل ما اترككم واقول لكم احبتي الكرام، ينبغي على دعاتنا وشيوخنا وعلمائنا ورجال الاسلام الذين يعملون في كافة الأماكن الآتي، وأنا أخاطب من هذا المكان وأسأل الله أن تجد لهذه الكلمات آذانا، أن أجد لهذه الكلمات آذانا صغيرا. أنادي بالآتي: واحد، عليكم أن تقرأوا من جديد فكر العدو مخطط العدو ثم تطبقون ذلك على الواقع. أرجوكم بلاش نحكم على المشروع الإسلامي من خلال اللي احنا شايفينه وان احنا بنقعد مع بعض وهي الدنيا كده زي ما احنا شايفينها. لا يا جماعة. اتنين، المشروع الإسلامي بيتصدع بشكل مخيف. هذا التصدع بدأ يتسرى حتى وصل الى شيوخنا الأفاضل، حتى اصبحنا نرى ان الخلافات قد تصل الى السطح. فأنا أنادي المشايخ الأفاضل الكبار الأكارم أن يتحركوا بأنفسهم. أقول يا أكابر الدعوة ويا شيوخ الدعوة، تحركوا بأنفسكم. أنا بقول بأنفسكم، لا تنيبوا أحدا، بأنفسكم إلى بعضكم. تحركوا بأنفسكم إلى بعضكم قبل أن تقع كل شهر أو اثنين واقعة تؤذينا وتؤدي إلى فتنة في صفوفنا ومن بيننا. تحركوا بأنفسكم فإن الجرح ينزف والنزيف مستمر والخرق يتسع والخرق يتسع. نسأل الله تعالى أن يلم شعثنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا يدا واحدة. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أخونا المخرج يعني ذكرني بأنه بمناسبة المأساة التي تعيشها سوريا الحبيبة، هذه المأساة المؤلمة التي نرى فيها المشاهد المفجعة لأطفال المسلمين ومشايخ المسلمين وبيوت المسلمين ومساجد المسلمين، انتهاكات يندى لها الجبين. أوجه كلمة من هذا المكان إلى ابتداء أوجه كلمة من هذا المكان ابتداء للهيئات الإسلامية، للجمعيات الإسلامية، للمؤسسات الإسلامية. أنا أوجه من ندائي الآن نداء إلى الأزهر الشريف، إلى المجامع الفقهية، إلى منظمات الإسلامية، إلى كل الهيئات الإسلامية: اخرجوا عن بكرة أبيكم لحمة واحدة بقول واحد ببيان أن هذا الإجرام يستوجب على كل المسؤولين في كل الدول الإسلامية التحرك الفوري لوقفه. تؤدوا ما عليكم أمام الله يا علماء الدين، يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. أنا أوجه أول ما أوجه ندائي وخطابي يا علماء المسلمين، يا شيوخ الأزهر، يا أصحاب القرارات والفتاوى والمجامع، إلى المؤسسات الدينية والهيئات الدينية والمجتمعات الدينية، إلى المسؤولين في كل البلاد وبخاصة مصر، اجتمعوا عن بكرة أبيكم لله لإنقاذ هؤلاء. طفل عنده 4 أشهر يفعل به ذلك ونحن لا زلنا نتكلم مع أنفسنا. علينا أن نتكلم جميعا ونخرج بيانا مشتركا يلزم الحكومات ويلزم هذه الهيئات بالتحرك، وإلا فأطروهم أطرا على التحرك. أين كل هذا منكم يا مسلمين؟ ثانيا، أوجه ندائي إلى القيادات الحاكمة في مصر الحبيبة. أين موقفكم أنتم من سفيركم هناك ومن سفيرهم هنا؟ أين موقفكم؟ أين الاستقراء والتبين وكشف الحقائق؟ أين موقفكم؟ نريد موقفا لله، لله تعلنون أن هذا لا نرضى عنه ولا بد من التحرك لإنكاره، ولا بد من التحرك لوقفه، وإلا فأعلنوا صراحة أننا لا نملك ذلك وأننا لا نستطيع أن نوقف هذا النزيف. أحبة الكرام، نسأل الله العافية. اللهم احقن دماء المسلمين، وولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. آمين آمين آمين. وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.